قال الصحابي لعنه الله ما أكثر أن يؤتى بهذا، دل هذا على أنه لم يقتله. فقيل هذا ناسخ الأول، في أحاديث مماثلة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه وشيخنا والحاضرين: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الكرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنام ونهاهم عن مرام، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم بالخلق موجود، وعلم بالخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المنقول. ونؤمن بالتوفيق والقدر وبجميع ما فيه قد حكم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، يبقى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزين ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والإعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فغير لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنور فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا سليما، وعاد بما قال فيه أثباتا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه.
هذا المبحث الذي بين أيدينا يتعلق بركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر. وخلاصة المعتقد في القدر أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا قدر الوقائع والحوادث والكائنات قبل وجودها، فيشمل ذلك العلم السابق لله عز وجل بهذه الواقعات قبل وقوعها، وأن الله عز وجل قد سجلها لوح المحفوظ، وأنه سبحانه قد شاءها وأرادها، وأنه جل وعلا قد خلقها. فكل هذا مما يدخل في الإيمان بالقدر.
قال وأصل القدر سر الله في خلقه. المراد بهذا أحد معنيين، إما أن يراد به أن الأمور المقدرة في المستقبل لا يطلع عليها أحد من البشر إلا من أطلعه الله عليه، كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمعنى الثاني أن يراد حقيقة القدر وكيف التوفيق بين الإيمان بالقدر والإيمان بأن للعبد فعلا يفعله يؤثر فيه. ومراد المؤلف هنا هو الأول، فإنما ورد عن علي رضي الله عنه القدر سر من أسرار الله، أراد به المعنى الأول، وذلك لأن المؤمنين الصادقين العالمين يعرفون كيفية التوفيق بين إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد وفعله، فإذا كان كذلك لم يكن سرا. ولهذا قال المؤلف لم يطلع على ذلك، يعني على القدر وتفاصيله، ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان رسل الله وهم صفوة الخلق الملائكة والأنبياء لم يطلعوا عليه، فمن باب أولى أن يخفى على غيرهم. ومن هنا ينبغي بالعبد أن يعرف نفسه في هذا الباب، ولا يتجاوز ما مكنه الله من معرفته، ومن وجد يخالف هذا فإنه لابد من الوقوف بوجهه من مثل الكهان والعرافين الذين يدعون معرفة الغيب، يعرفون ما قدره الله في المستقبل، هؤلاء كذبة ولا يصح التعويل على كلامهم، ولا يجوز الذهاب إليه. إذن عرفنا أن القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا من شاء، لا يطلع على جزء منه إلا من شاء. وحينئذ إذا كان سرا من ما اختص الله به، فلا يحق للعبد أن يتكلف في معرفته والمحاولة للاطلاع عليه، لأن الله قد جعله سرا، ومن مقتضى سريته ألا يتمكن أحد من معرفته. فإذا كان كذلك فإن المتعنت والباذل بالنفس لمعرفته مخالف لمقصود الشارع. قال والتعمق، مراد به التكلف في البحث والنظر في ذلك، ذريعة أي وسيلة مؤدية للخذلان. المراد بالخذلان عدم التوفيق. وسلم أي درج يصعد عليه، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، لأن العبد قد تجاوز قدراته وحدوده. ومن هنا فإن التعمق في هذا من أسباب الهلاك، ولهذا حذر المؤلف من ولوج هذا الباب، فقال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لأنك متعبد بالنظر والتأمل في أشياء
فاقتصر عليها، تعبد بالنظر في نصوص الكتاب والسنة في آيات الله الكونية، فاكتفي بهذا. قال ووسوسة، أي ترك المجال للوساوس الشيطانية للخوض في هذا الباب، فإنه مهلك للعبد. الوساوس الشيطانية سبب من أسباب ضلال الخلق. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الله طوى علم القدر عن الأنام. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والوسوسة هي الأفكار التي تلقيها الشياطين في العقول والقلوب من أنواع الشبهات والشهوات. والشبهات والشهوات التي تكون في القلب تزيد إذا ترك الإنسان المجال لها، وأما إذا قطعها وحسمها ولم يلتفت إليها فإنها تنقطع من قبله من قلبه، ويورثه الله اليقين والطمأنينة. ومن أعظم ما تدفع به الوساوس الاعتصام بالله جل وعلا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيضا يدفع المؤمن هذه الوساوس بتعلم العلم النافع الذي يقيه طرائق الشيطان. قال فإن الله طوى علم القدر عن أنام، يعني عن الخلق من بني آدم ونحوه، فلم يمكنهم من معرفته. هل يجوز لنا أن نبحث في القدر؟ نقول تأصيل موضوع القدر كيفية الإيمان به هذا من الأمور المطلوبة ومن أنواع العلم، لأن الله عز وجل قد أخبر بأخبار تثبت القدر له جل وعلا، فلازمنا حينئذ أن نؤمن بمقتضى هذه الأخبار سواء كان من الآيات القرآنية أو من الحديث النبوي. إن كل شيء خلقناه بقدر، ونهى فمن سأل لما فعل. السؤال فعل الله ماذا فعل، هذا سؤال مطلوب، والسؤال كيف فعل هذا أيضا من هذا ليس مطلوبا، وكيف صفاته ليست مطلوبة، بل هذا مبتدع، لأن الكيفية مجهولة التكلم فيها تكلم بما لا علم. أما السؤال عن مسألة لما فعل، ما المقصود والحكمة، فإن طائفة تقول بأن العبد لا يحق له أن يسأل عن الأفعال الإلهية لما كانت، وهو قول الأشاعرة. والأظهر أنه لا بأس من هذا، فإن الله جل وعلا قد علل أفعاله لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فعلل ذكر الأسباب لأفعاله جل وعلا. قال فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فحكم الكتاب إثبات القدر لله عز وجل وعمومه، فمن ناقض أصول القدر فإنه حينئذ
يكون قد رد حكم الكتاب. قال المؤلف: فهذا يعني العقيدة السابقة جملة ما يحتاج إليه، هذه العقيدة الإجمالية التي يحتاج إليها. من هو منور القلب؟ والمراد به من كان في قلبه نور علم وإيمان من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. المراد بالرسوخ في العلم أن يكون الإنسان عارفا بالعلم معرفة كاملة، بحيث يعرف منشأ المسائل العلمية ويفرق بين أنواع هذه المسائل، ويكون عنده قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ في المسائل. قال: لأن العلم علمان، يعني أن العلم ينقسم إلى علمين: علم في الخلق موجود، والمراد به علوم الشريعة التي تخرج الفقهاء، مثل الفقه والتفسير والحديث والأصول والمعتقد، هذا علم موجود. والنوع الثاني علم في الخلق مفقود، والمراد به علم القضاء والقدر. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. قد ورد تحذير من أن يدعي الإنسان الإعراف والكهانة ونحو ذلك. ولا يثبت الإيمان ويستقر في القلب إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الموجود هو علوم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود اللي هو علم القدر. وقوله هنا ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وعلوم الشريعة، بأن يقبلها الإنسان ولا يردها، وترك طلب العلم المفقود الذي هو علم إيش؟ القدر. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، تبرأ من علم هذا العلم المفقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا شيء مما يتعلق بشرح هذه الجملة لهذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كثر الأيام هذه الأيام مقولة يا شيخ أن من سار بسرعة في الضوء توقف عنده الزمن.
من سار بسرعة الضوء كم سرعة الضوء؟ مية وستة وثمانين
مليون
ميل ثانية. عنده قدرة تمشي هذه؟
والله هذا القول كثير من المثقفين والمتعلمين
شو يقولون؟
من سار بسرعة الضوء توقف عنده الزمن.
يقولون تحول إلى طاقة.
ها؟
يعني سار بسرعة الضوء تحول من كتلة إلى طاقة. فيصير لا شيء.
وهو نفسه لا شيء. شيء لا نعرف. ورد أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه كانوا يقاتلون عدوهم، فإذا جاءوا قرب إلى جاء الليل افترقوا، فإذا أصبحوا كل منهم تقوى في الليل قرب الليل كان أتباع يوشع يكادون ينتصرون، فإذا أصبحوا تقوى جاءهم المدد. ففي ثالث يوم أو رابع يوم دعا يوشع بن نون ربه أن يوقف الشمس، قال فوقفت حتى انتصر أصحابه. هذا من توقف الزمن، الله أعلم. نحن نطلب توقف الزمن ونطلب جريانه، كيف يكتب العمل والزمن متوقف؟ كيف تسجل لك الحسنات؟ هل هو شيء لا نعرفه؟ والقول بمثل هذه التخرصات ليس من العقل ألا من المناسب. نعم. ورد في حديث عائشة في الصحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه فصامه وسأل عنه، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. هذا الوجه واضح. في حديث آخر أن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه، لا زال عندهم إرث من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لذلك يحجون ويأتون المناسك والمشاعر بأي شيء هذا الغالب. ما ينجيهم حتى يكون عندهم توحيد.
أنا أظهر أنه